معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
قداسة الله. خلونا نقرأ مع بعض من ثلاث أماكن. أولا مزمور 99، المزمور 99: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو. وعز الملك أن يحب الحق، أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدمي، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم. حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. أيضا عبارة واحدة من سفر الخروج أصحاح 15 في ترنيمة موسى وشعب الله عند خروجهم من أرض مصر، عدد 11: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. وأيضا من سفر حبقوق الأصحاح الأول، حبقوق 1 عدد 13: عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ آمين. مهما حاولنا أحبائي أن نتكلم عن صفات الله، فبحق بدون أدنى مبالغة كل الكلام يقصر. مش ممكن أبدا يوجد على الأرض كائن في جسد الضعف يستطيع أن يصف صفات الله، فهو أجل وأسمى جدا من أن نحد بصفاته. لكن ربما ما نفعله هو أننا نحصل على نقطة من محيط، ومع هذا فعلينا أن نفرح ونهنأ بتلك النقطة، بتلك القطرة التي نحصل عليها من المحيط. فهذه القطرة من معرفة صفاته كافية أن تشبع وتروي نفوسنا. كيف لا ونحن نرى الذين جهلوا الله وتجنبوا عن حياته بسبب الجهل الذي فيهم، يموتون من العطش، يتضورون جوعا. إذن يا أحبائي، حتى وإن كانت معرفتنا له قطرة من محيط فهي عظيمة وتغنينا. ودعونا بكل اجتهاد نحاول أن نقترب من هذا المحيط، وهو في نعمته مستعد أنه يعمل معانا زي ما عمل مع حزقيال في صورة تصويرية بديعة. مشتاء يعرف القاس ألف ذراع وعبرني، هو اللي بيقيسه، هو اللي بيعبر. وإن كان هو اللي هيعبر، يبقى من الممكن أن نبحر في هذا المحيط. قداسة الله لها مفهوم في أذهاننا، أرجو أن يتصحح إن كان خاطئا في هذا الصباح، وإذا وصلنا لكده يبقى دي بركة كبيرة. أعتقد يا أحبائي أن معظمنا يفهم قداسة الله على أنها مجرد بغضة للشر، وهذا إلى حد كبير صحيح، هي كده. لكن المشكلة إن مش هي كده بس. فاللي فاكر الكلام اللي قلناه بالأمس، أن صفات الله لا يمكن أن تكون صفات سلبية فقط، لكنها أيضا صفات إيجابية. فقداسة الله لا ينبغي أن نحدها عند المفهوم القاصر أنها بغضة للشر، هي كده فعلا. لكن أقدر أقول يا أحبائي أن بغضة الشر ليست هي قداسة الله، بل هي نتيجة حتمية لأن الله قدوس. دي مش صفة، لكن دي نتيجة قداسة. إذن ما هي القداسة؟ ما هي القداسة؟ قال عنها واحد من رجال الله ما هيش حاجة سلبية. سمعنا من الأخ يوسف أكثر من مرة التعبير الإنجليزي attributes of God، قال الراجل ده لأنه إنجليزي، عن القداسة هي the attribute of attributes. بالعربي إذا كانت المحبة والحكمة والقدرة والسرمدية إلى آخره هي صفات الله، فالقداسة هي صفة الصفات، هي صفة الصفات. إن كانت المحبة هي صفته فهو قدوس في محبته، محبته مقدسة. وإن كانت حكمته هي صفته فحكمته أيضا مقدسة، فالقداسة صفة حكمته. وإن كان هو قدير لكن قدرته أيضا قدوسة. جميلة العبارة اللي يقولها كاتب المزمور، ذراع قدسه، ذراع قدسه. الذراع بيكلمنا عن القوة، لكن هذه القوة هي قوة مقدسة. أيضا سمعنا في هذا الصباح عن الحكمة، لكن حكمته مقدسة. فالحكمة الإنسانية النفسانية شيطانية، لكن الحكمة اللي نزل من فوق أولا طاهرة، طاهرة. إذن باختصار يا أحبائي، القداسة هي صفة الصفات، فكل صفات الله تتشح بهذا الرداء البديع الجميل، القداسة. أو الواحد تاني تعبير رائع، قال تأمل في الله فإن رأيت القوة ذراعه. إن شفت أن ذراع الله هو القوة، وإن رأيت علمه ككلي العلم هو عين البصيرة، وإن رأيت المحبة هي أحشاؤه، فالقداسة هي جماله. عينه بصيرة لذلك فهو عليم، وذراعه قديرة لذلك فهو القوي القدير، ومحبته فياضة، أحشاؤه عظيمة تعلن عن حبه. لكن عايز تتأمل في القداسة، أنت بتتأمل في جماله. لذلك بعض الترجمات ترجمت كلمة زينة مقدسة اللي بتتكرر كتير، اسجدوا أمامه في زينة مقدسة، ترجموها زينة القداسة، فالقداسة زينة. ويا أحبائي، أنا الحقيقة مستريح للترجمة دي، وأتمنى أنها تكون كده، عايز أرجع لها في العبري وأشوف، ما كانش في وقت، لكن أثق في الكتاب اللي كتبوا كده، لأنه ما أجمل أن يسجد شعب الرب أمام الرب وزينتهم الحقيقية هي القداسة، زينة مقدسة أو زينة القداسة. وإن كانت القداسة في المخلوق هي الزينة، فماذا تكون في الخالق إلا كل الجمال وكل الروعة. يا أحبائي، نقدر نقول باختصار للي بيحب تعريف محدد، ما هي القداسة؟ هي مجمل الكمالات الأدبية في الله، أو بتعريف آخر أسهل، هو الجمال الأدبي في أسمى صوره، أو الجمال الأدبي المطلق. إحنا لما بنشوف حاجة جميلة بنعجب بيها، مش كده؟ بنعجب بالزهرة الجميلة، بنعجب بالمنظر الجميل. لكن يا ريت الرب يدينا نعمة أن يكون الجمال الذي يجذبنا ويلفت أنظارنا هو الجمال الأدبي. الجمال الأدبي، لما أشوف الجمال الخلقي اللي بيسموها الأخلاق، هذا الجمال الأدبي الذي ربما نرى أجزاء منه في القديسين، هذا الجمال الأدبي في أسمى صوره لا نجد إلا فالله، وهو الذي يسمى القداسة. هذا التعريف تثبته الكلمات اليونانية والعبرية التي استعملها الروح القدس في الكلام عن صفات الله، وهاجل النقطة دي، لكن أرجو أن يكون قد اتضح أمامنا أن القداسة ليست مجرد بغضة الشر سلبيا، لكنها التزين بالكمال الأدبي والتحلي بالجمال الأدبي إيجابيا. وإذا أردنا أن نرى هذا الجمال في أسمى صوره، فهذا ما يدفعنا إلى دراسة قداسة الله. علشان أوضح الصورة قبل ما أوصل للمطلق العالي البديع الجذاب اللي قالت عنه حلقه حلاوة، وإيه كمان؟ وكله كله كله مشتهيات. بصراحة يا إخوة، لما بدرس حياة القديسين الأفاضل في الكتاب بلاقي حتت بشتهيها فعلا. هجيب لكم كم حتة كده، وأعتقد أن كل مغسول بدم المسيح بيشتهيها، لكن حتة هي حتة، وزي ما بتلاقي فيه حتت تشتهيها لازم هتلاقي حتت تنفر منها. لكن في واحد بس كله كله، تمسك اي حته فيه تلاقيها ايه؟ مشتهاه. تشتهيه. يا سلام، اسمه تبارك، اسمه يعبر عن صفاته عن أدبياته، فاللي عرفوه قالوا له إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة، أنت تشتهى يا رب وكلك مشتهى. لكن قبل ما أقول دول برضو، عايز أثبت إنها صفة الصفات من بعض الأدلة باختصار وبسرعة. لا نجد صفة لله تتكرر كثيرا في الكتاب المقدس بعهدي مثل صفة القداسة. أنا جبت أربع كلمات بالأصول بتاعتهم، اتنين في اليوناني واتنين في العبري، وعديت، ما جبتش كل الكلمات اللي بتتكلم عن قداسة الله، لكن بس جبت أشهر اتنين في العبري وأشهر اتنين في اليوناني، لقيتهم 813 مرة ولسه في تاني. لكن لفت النظر كمان إن الله خص اسمه دائما بهذه الصفة، اسمه القدوس. ما نقراش اسمه الحكيم، ما يقولش كده اسمه الحكيم، ما يقولش اسمه القدير، ما يقولش اسمه المحب، لكن مئات أو ربما عشرات المرات نقرأ اسمه القدوس، لأننا على اسمك القدوس، اسم القدوس، اسم المقدس، مرات كثيرة للغاية. فهو أعطى القداسة صفة، أو أعطى اسمه صفة القداسة، لأن القداسة تلخص بقية ما يحوي هذا الاسم. بلغة عروس النشيد، اسمك دهن مهراق. فك اسمه، افتح اسمه، كأنك تفتح، لا مش تفتح قارورة الدهن، لكن كأنك تسكب قارورة الدهن، فيملأ الطيب رائحة، تملأ رائحة الطيب البيت. هذا الاسم يحوي مئات الصفات، وكل منها له رائحة الجذابة. اسمه في كل حاجة حلوة، مش ولا حاجة ريحتها مش حلوة. تبارك اسمه. امسك اسم اي واحد تاني وحفر فيه، هتلاقي حاجات مش حلوة. لكن اسمه هو دهن مهراق، يقول له لأجل ذلك أحبتك العذار، أصحاب القلوب النقية يحبوه. اللي بيفهمه في الجمال الأدبي، اللي بيجذبهم السمو الأدبي، اللي بيجذبهم التفوق الأدبي، هم دول اللي يحبوا هذا الاسم وينجذبوا إليه. لكن العجيب إن هذا الاسم اللي لو فكيته بتطلع منه كل الأطياب، إذا لقيته مقفول وحبيت تديله اسم سميه إيه؟ القدوس. القدوس، وجوه القدوس ستجد كل الروائح الطيبة. لكن أيضا وجدتها هي الصفة الوحيدة التي حلف الرب بها في مزمور 89 عدد 35، حلفت بقدسي أو بقداستي، حلفت بقداستي. وكانه أراد أن يحلف بكل صفاته لداود، فبدلا من أن يحلف بهم صفة صفة، اكتفى بأن يحلف بقداسته. وعندما حلف بقداسته، حلف بحكمته وبقدرته وبمحبته وبصدقه، حلف بكل صفاتي. إخوتي الأحباء، ربما أكون أطلت في هذه المقدمة، لكن ألا تروا معي أنه شيء عجيب أن الله بعد ما يورينا عظمة هذه الصفة، نفاجأ أن هي الصفة اللي يكرر أكثر من مرة في العهد القديم والجديد هذا الأمر الإلهي، كونوا قديسين لأني أنا قدوس. ألا نرتعب يا أحبائي؟ ده مش شيء عجيب. يمكن في صفات تانية الله بيأمرنا أن نكونها لأنه هو هكذا كأبينا، لكن دي اللي تتكرر كتير. فصح واحد لوين 11 تتكرر مرتين، تتكرر في العهد الجديد أيضا عدة مرات يأتي هذا الأمر، كونوا قديسين. ده مش بس كده، ده بطرس يقول كونوا قديسين في كل سيرة، في كل سيرة. يعني ايه بقى بحسب المفهوم الجديد؟ يعني يا شعب الرب إلهكم لا يكتفي منكم أن تبغضوا الشر. يا محب الرب ابغضوا الشر، نعم هذا حق، لكن مش هذه القداسة بس، لكن الرب يريدنا في كل سيرة، في كل خطوة، في المؤتمر، في البيت، في الشارع، ان احنا مش نكون مؤدبين، لا مش بس كده، لكن متشحين بكل الجمال الادبي. على اي قياس؟ على اي قياس؟ القياس اللي شفتوه، الجمال اللي بان في الهكم تجملوا به. هو جميل ويحب الجمال، بس مش زي ما بيفهموها اصحابنا، بيحب الجمال الأدبي، بيحب الجمال الأدبي. رأى ابنه الوحيد تبارك اسمه مع الخطاة والعشارين في مياه الأردن، وكان المنظر كله منظر مؤلم، لأن كل اللي نازل لمية الأردن بيعترف، مش بيظهر جمال، لكن ده بيظهر خطايا خطايا خطايا. لكن استطاعت عينا الآب أن تخترق كل سحب الخطايا وظلمتها وتصل إلى جمال الأدب الراقي لكي يفيض قلبه بالهتاف، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. أنا شبعان بالمنظر ده. هو ذا فتايا، هو ذا فتايا الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. دي نبوة عنه، لكن متى قيلت أو متى تمت؟ في متى 12 أبغضوه، أرادوا أن يهلكوه، لم يخاص ولم يصيح ولم يسمع أحد في الشوارع صوته. جمال أدبي، لكن مش بس سلبية. لكن بعد ما أبغضوه وتشاوروا لكي يهلكوه، مش بس أحباء القداسة التي أنشأت السرور والإعجاب والفرح في قلب الله، مش بس القداسة أنه لم يخاصم، حزني على المؤمنين والخيابة اللي بتبان في المسؤولين لما يتخاصموا مع بعض. فين جماله؟ لا يخاصم، لا يخاصم. يا كسرة قلبي على الغضب والتجديف، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته. لكن مش بس دي القداسة، ومش دي اللي خلت متى يقول علشان يتم المكتوب انه هو ده فتايا الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. لكن مش وراء جميع المرضى وهو طالع مرفوض وهم يتشاوروا لكي يهلكوه، يقول الكتاب فشفاهم جميعا. الآب يبص من فوق، ايه ده؟ اهو ده الجمال ولا بلاش، اهو ده مني، اهو ده انا. واعتقد انه نفسه يبص على كل واحد فينا ويلاقي حتة منه. ابني لما اتولد كان يشبهني شوية، فكنت مبسوط قوي. بعد كده قالوا لي حلو بإشبه أمه، زعلت. لكن لغاية دلوقتي كل ما يقولوا لي ده في حتة منك اتبسط. الله أبونا نفسه، نفسه لما يشوفونا يقولوا شبهه، أهم دول أولاده. قال سيدنا هذه الكلمات، يرى الناس أعمالكم الحسنة. وبعدين يعملوا إيه؟ يمجدوا أباكم، مش يمجدوكم أنتم، يمجدوا أباكم. خدتوا حتة منه، خدتوا حتة منه. أوريكم عينات خدت حتة منه، حتة منه. لكن أحباء الكتاب ده عجيب فعلا، عجيب فعلا، إنه بعد ما هو شوفوا ما سجلش كل الحلو اللي في إبراهيم ولا كل الحلو اللي في يوسف، أكيد كان في حاجات تاني ما سجلش، بس هو الكتاب مش مكتوب علشان يوصف إبراهيم ولا يوسف. فياخد من فوق كده من أول قصة حياته، ياخد لنا كم حتة حلوة، لكن ما يقفلش من غير ما يحط لنا حتة كده، حتة عن إبراهيم، حتة عن يوسف، علشان يفضل واحد كله مجتهد، كله مجتهد، عشان بس يذكرنا انه جاب لنا اول كم سطر في القصة وختم القصة، لكن اوعوا تفكروا انه كل قصة حياة انسان كلها مجتهد، دي ما حصلتش غير في واحد. شوف بقى الافكار الغبية لما يقولك ازاي يبقى كتاب الله ويقول اخطاء الانبياء، ده لانه بيقولها هو كتاب الله، لكي يحتفظ لنفسه بهذه الصفة وحده أنه كلي القداس، أي كلي الجمال، أي كله مجتهد. لما أشوف النزاهة في حياة إبراهيم، إيه رأيكم؟ الناس لما بتشوف حاجة جميلة بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ الله 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 الله، فعلا فعلا. بس مش لما اشوف فستان ولا بدلة ولا عربية ولا بيت، لكن المفروض تتقال على الحاجات الأدبية الحلوة. الراجل طول الليل سهران يحارب، انقسم عليهم ليلا وكسرهم ورددهم إبراهيم، وكافح كفاح مستميت ومعهوش غير 318 عبد، ودول 4 ملوك وحوش، وانتصر واسترجع كل الأملاك، كل الأملاك، ولوط أخاه. بحسب القوانين العسكرية يستاهل مكافأة ولا ما يستاهلش؟ ده من حقه، لو أعطاه النفوس وخد الأملاك ده يبقى راجل كريم جدا، لأنه من حقه بحسب القوانين العسكرية يسبي 4 ملوك دول والسبايا بتوعهم. يعني كان المفروض إبراهيم يرجع مع 9 ملوك سبيهم وكل الأملاك بتاعته، من حقه ولا مش من حقه؟ ما هو 4 امتلكوا 5 وهو هزم 4، يبقى من حقه يمتلك 9، 9 ملوك والنفوس والأملاك. لكن شيمة الكريم، بصوا الكريم بعد ما كسر الملوك 4، يلا روح، يلا روح الملوك 4، وبعدين 5 تقدمهم ملك سدوم ليقدم الولاء ويقدم الشكر لهذا العملاق اللي انتصر، وجاي بيقول له أنا شايف كرمك وسمو أخلاقك، أعطني النفوس وخذ الأملاك. شوفوا، شوفوا الراجل ده يعمل إيه؟ رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك معه ولا من كل ما هو لك، لألا تقول أنا أغنيت أبرام. لما نشوف لو إحنا واقفين في الموقعة دي ونشوفه هو بيرفع إيده كده ويقول له لا خيط ولا شراك معه، نقول إيه كلنا؟ الله، يا سلام عن النزاهة، يا سلام على السمو. لكن دي حتة، لكن روحوا شوفوا القداسة والسمو بقى في الأصل، في الأصل، مش في الجواهر اللي بتعكس، لكن النور في مصدره، لكن قدامه رئيس هذا العالم اللي قال له أنه سلطان الأرض مش سلطان مملكة إلي قد، أنا ملك على الكل. وعرض عليه مش أملاك 5 دول، ممالك الأرض كلها ومجدهن في مقابل سجدة واحدة. أراه جميع الممالك في لحظة من الزمان. وخذوا بالكم يا أحبائي، كان في الوقت ده بيجرب كم يوم؟ 40 يوم يجرب من إبليس وهو إيه؟ جائع. يعني إبراهيم تعب يوم، لكن المسيح تعب 40 يوم وجعان جعان، وفي الآخر يقول له اذهب عني يا شيطان. أهو دي النزاهة، أهو دي النزاهة الحقيقية والسمو الحقيقي اللي يترفع. كم من مرات عمل العظائم ولم يقبل حتى أن يعرف أنه عملها. كان يعمل المعجزة وبعدين يوصل لعمل مع المعجزة يقول له إيه؟ تقولش الحد، لا يظهروا، تقولش الحد. أرادوا مرة أن يختطفوه ويجعلوه ملكا، شوفوا النزاع، فاجتاز من وسطهم. أحبائي، النزاهة قطعة تلمع من قطع القداسة، الجمال الأدب. إيه رأيكم لما بنشوف يوسف لما بيقف، هذه الحتة السلبية، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ خدوا بالكم إحنا بنقف عند دي، لكن دي ليها كمال. وكانت إز، يعني دي كانت في البداية الحكاية دي لما قال لها كيف أصنع، لكن بعد كده إز كلمته إيه؟ يوما فيوم لم يسمع لها. تجربة بتلح، وفي الآخر لأن دي ما ينفعش معاه، لأنه ما بتخافش الله، لا ينفع معاها كلام ولا فصل، فترك ثوبه وعمل إيه؟ وهرب. بنقول الله على التعفف والطهارة. لكن الرب يسوع المسيح يا أحبائي 40 يوم يجرب بكل شيء، جاب له شهوة الجسد، وجاب له شهوة العيون، وجاب له كمان تعظم المعيشة. يوسف جرب من جانب، لكن المسيح جرب بكل ما في العالم، وفي النهاية رجع بقوة الروح وممتلئ بالروح، ورجع يزاول الخدمة بكل قوة وبكل مجد. ما أعظم أحبائي، أمامه يخبو بريق كل الجواهر، مع أنها جميلة في حد ذاتها، لكنه فعلا اسمه قدوس، اسمه قدوس، هو يتشح بكل الجمال. عشان كده فكركم بالآيتين اللي قريناها. القداسة سلبيا عرفها حبقوق وقال له، ويريت يا إخوة احنا بنسمع يكون الكلام اللي بنسمعه بنعمة الرب مادة نكلم بها الله، أمين؟ يعني اللي عرفناه عن الله يثبت فينا، فالروح نرد بيه على الرب. انتوا تؤمنوا ان الرب هو اللي بيكلمنا ولا احنا بنكلمكم من عندنا؟ اذا خدتوا كلامنا انه من الرب ليكم، فتوقعوا انه في اول فرصة صلاة او سجود هتقعدوها معاه، هو مستني اللي انتوا تعلمتوا. واذا لقيكم بتحكوا في الموضوع اللي كنتوا بتحكوا فيه يوم الجمعة قبل المؤتمر، وليد ايه ده 5 ايام في الحر وناس بتنبح في حساها واخوة متكلفين فلوس، وفي الاخر هو هو هم هم والكلام هو هو، يبقى حاجة تزعل يا احباء، حاجة تزعل. لكن ربي ساعدنا لنسمعه نفهمه، ومش بس نفهمه، لكن لما نروح في اول مرة نقعد معاه نعمل ايه؟ نكلمه. حبقوق فهم القداسة سلبيا لما كلم الرب، قال له عينك مش لا تنظر إلى الشر، عينك أطهر من أن تنظر إلى الشر. ودي واحدة تاني من الله ما يقدرش عليهم اللي سمعنا عنهم من بارح، ولا تستطيع النظر إلى الجوف، ما تقدرش. في حاجات الله ما يقدرش يبصلها لأنها منظرها قبيح جدا في عينيه، ما يقدرش يبصلها، فيحول عينه عنها. وويل لهم إن انصرفت عنهم. إذا وصل الأمر إنه بقي في غاية القبح والله ما يقدرش يبصله وداله ظهره، خد بقى القضاء والغضب اللي هيجي. ده الناحية السلبية. لكن الناحية الإيجابية في خروج 15 يقولوا له من مثلك بين الآلهة، مين زيك يا رب، معتزا في القداسة، معتزا بالإنجليزي glorious in thy holiness، أنت مجيد يا رب في قداستك، glorious لامع بهي جذاب. لما القمر بيبقى منور يوم 14 يسير بايه؟ قال عنه الكتاب بالبهاء، القمر بيصير بالبهاء. طب والرب يصير بايه يا احبائي؟ كلي البهاء، كلي الجمال، يسير بالبهاء، هو ده الرب. جذاب، جذاب، معتز في القداسه، جميل في القداسه. لكن يا احبائي حابب ارجع للكلمات اللي قيلت عن قداسته. قلت ان في العبري كلمتين وفي اليوناني كلمتين، وشكر للرب مره تانيه نسجد للرب احتراما من اجل هذا الكتاب. ايش معنى اللغه العبريه؟ ايش معنى اللغه اليونانيه؟ هو مين اللي بلبل الالسنه؟ هو الرب، هو اللي عمل الالسنه، هو اللي فاهم اللغات اللي تنفع. ولما كتب العهد القديم خلى العبرانيين يكتبوه، والعهد الجديد خلاه يتكتب باللغة اليونانية، وكل أعماله بحكمة صنع. الكلمة الأولى في العبري ليها نظير مشابه تماما في اليوناني، والكلمة الثانية في العبري ليها نظير مشابه تماما في اليوناني، وقلما تتفق لغة ان الفكرة او المعنى يبقى ليه كلمتين يعبروا عنه، وتلاقيهم في اللغة التانية نفس الكلمتين او بنفس المعنى، ده صعب، مش سهل ابدا ان يبقى في حاجة زي كده. كلمة قدوس في العبري جات مرة بمعنى قدوش او قودش، والكلمتين معناهم بالعربي ممكن نترجمها بكلمة من ثلاثة في العربية: مرعب، مرعب، أو مهوب، أو مخوف. إلهنا نار آكلة. ولحظة أحبائي، أنه هنا ليست نار الغضب فقط، لكن نار السمو الأدبي، السمو الأدبي. واحد قال لي لما بسمع ان خادم الرب فلان جاي يزورنا بترعب، واعمل حسابي ان قبل ما يجي بيومين ثلاثة اصف حساباتي مع ربنا، اي خطية عملها اعترف بيها، اي حاجة غلط البيت يتنظف، كل حاجة تبقى تمام. بخاف. وتذكر كلمة حلوة قالها لي صديق مرة في الجامعة عن شخص مؤمن، قال لي يا اخي انا محبش اقعد معاه. قلت له ليه؟ قال لي انا يعني ابويا وامي ربوني، بس لما بقعد معاه بحس ان انا قليل ادب. السمو الادبي مرهب يا احبائي، له رهبته. اذا كان خادم ولا انسان، لسمو الادبي او خلونا اقول لرقي الادبي القى برهبه على انسان. امال الله، الله لو قربنا من حضرته تعرفوا اهو ده المعنى اللي شافوا إشاعية وسمعهم بيقولوا قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض، جماله روعة سمو الأدب. هو إشاعية كان قبل الحكاية دي ليه علاقة مع الله ولا ملهوش؟ كان بيدخل لحضرة الله بيتكلم مع الله، بيتكلم، بس إذ دخلت قدسك. لما خد لمحة، لمحة من الجالس على العرش، خذوا بالكم مبارك اسمه، هو ده بعينه اللي جلس على بئر صخار، لما شافه صرخ، صرخ وقال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس. أنا طول عمري عايش بالقداسة، وأنا أعتقد كده لأنه ده رجل في روح الله، روح الله بيستخدمه،
ورجل بيكتب وحي ورجل نبي برسالة الله من أعظم الرسائل، وكان عمال يوبخ الناس على خطاياهم قبل ما يقول ويل لي، كان عمال يقول ويل لهم. وأنا متأكد إن لو كان في على ضميره أي لوم ما كانش يقدر يقولها. لكن لما شاف بقى القياس الرهيب للسمو الأدب الفائق في إلهه، قال أنا أطلع إيه نكس، واستحق إيه، مش استحق الهلاك ده، أنا إيه اللي جرالي ده، أنا هلكت، أنا ضعت، أنا إيه. وأخونا أيوب اللي قال بس لاقيه، بس لاقيه أملأ فمي حجج، ده أنا هقول حجج. طب لقيته يا حبيب، لقيته يا حبيب، وراله لمح، قال له لا رأتك عن تعرفه عمل ايه، حط روحه فين، في التراب والرمال. سمو أدبي مرعب، مرعب في سموه. ولما تاخد منه حتة الكنيسة أو شعبه، من هذه، مين دي، يوصفها كده يقول جميلة كالقمر، مشرفة كالشمس، مرهبة مرهبة كجيش بألوان. يا إخوة، الرهبة والوقار مش بالتكشيرة، الرهبة والوقار مش بالصوت العالي، مش تزعق وميخافوك، الرهبة والوقار بالقداسة، بالقداسة، بالسمو الأدبي، لأنه المطلق في سموه، فهو مرهب لأنه قدوس. لكن أيضا ممكن نترجمها نقي، النقي، هذا هو الخبر الذي سمعناه منه، أن الله نور، نور وليس فيه ظلمة. لما حب يشبه نقاوتنا إحنا بارتباطنا به أو بغسلنا بدمه، قال طب يض كإيه، كالثلج، زي الثلج، لكن ما يقولش طب يض وتتنقى كالنور، لا، لأن النور ده مين، ده هو بس. روح حتة ظلمة مليانة نتانة وقذارة وعفونة، وصلت ضوء، صلت ضوء، أشعة الضوء تدخل في القذارة وتطلع من ناحية التانية متوسخة، مظبوط كده؟ لا، مش ممكن، تدخل نور وتطلع. ألا تتدنس بالوسط المحيط؟ ده نور، ده نور، ليس فيه ظلمة البتة، نقي 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 وليس فيه ظلمة البتة، وحطه وسط الأشرار يفضل نقي. وده اللي حصل، محبا للعشارين والخطاة، هذا يقبل خطاة، لا ده زودها، ده مش بس بيحبهم، ده كمان بيعمل ايه، بيأكل معاه، لا ده زودها خالص، دخل ليبيت عنده رجل الخاطئ، وقبل ما يعمل ده كله قدوس، وبعد ما عمل ده كله قدوس، ليس قدوس مثله الرب، مش زي، معتزا في القداسة، نقي. لكن كمان في معنى بديع آخر، وده بقى أكثرهم، أنا بدأت بالأقل شيوعا، لكن الأكثر شيوعا والأقرب دقة، أن قدوش وقاد وقدوش أو قودش وقدوش، دول اللي قابلهم في اللغة اليونانية كلمة اسمها هاجيوس، الترجمة الأدق في اللغتين الخالي من العيوب، وده يورينا ان المعنى فعلا الأصلي للقداسة مش انه ما يعملش العيب، لكن هو ايه، خالي من العيوب. اوضح الحكاية دي، دايما بنقول والكتاب ده، مش عارف اقول ايه عن الكتاب ده يا حبايبي، عجيب وبديع، بيحاول يدينا رموز للرب يسوع، فدانا في خروج 12 رمز مشهور، مش كده، شات، مش كده برضو، الشات اللي احنا بنسميها خروف الفصح،
بيقول عن الشاة تكون لكم شاة ايه صحيحة صحيحة. ذكر ابن سام، ما تنسوش العبارة دي، شاة شكلها ايه صحيح. لكن رمز واحد دايما ما يكفيش. في سفر العدد أصحاح 19 نلاقي رمز تاني للرب يسوع المسيح، البقرة الحمراء، فيقول لنا قل لبني إسرائيل يأخذوا إليك بقرة حمراء، برضو إيه صحيحة بس يزود حد لا عيب فيها. يا أحبائي ليست القداسة فقط الخلو من العيوب، بمعنى انه ما فيهوش عيب، لكن لازم كمان يكون ايه صحيح. يعني اوضح، انا ما اعرفش، ما فيش دراسات اتعملت عن المقاييس الجمالية للخروف، اتعمل للبني ادمين، ايه المقاييس الجمالية للبني ادمين. فممكن تشوف انسان هطبقها على الانسان، انت بنظرتك تلاقي ما فيهوش ايه عيب، لكن لو اديله خبر الجمال يفحصوه يقولك لا هو صحيح مش معيوب، لكن الحته في مناخيره ولا عينه ولا ودنه طبقا للمقاييس بتاعت الجمال ما هياش بيرف، ما هياش تمام، فيها حاجه. الرب يسوع او الله، رب يسوع صوره الله غير المنظور. مش بس احبائي ما عملش الغلط، لكن عمل كل شيء حسن، لم يفعل شبه الموضوع بتعني. يا سلام، افحصوا كده القصة على بعضها تلاقوا كل تصرف معمول بمنتهى الدقة والجمال والإبداع، بحيث انك مش بس ما تلاقيش غلط، ما تلاقيش اروع من كده. فرق كبير قوي بين 51% يعني عدى ما سقطش، وبين 100%. المسيح مش بس ما سقطش، لكن المسيح عمل كل شيء مش حسن بس ما تكفيش، بمنتهى الجمال، بمطلق الجمال، بمطلق الجمال. توقيت اللي راح فيه غريب غريب، توقيت يستلزم كلمة كان لازم تتقال، لو كان راح قبله يمكن ما كانش تتقال. يا سيد قد أنت، قد أنت. طب يروح بعده، هيضيع رمز عجيب قوي. يعني لو راح يمكن 3 أيام يبقى لسه من التنش، لكن لو راح 5 أيام ضاع الرمز، لأنه هو جه في ملء الزمان، وملء الزمان ده كان ليه كم 4000، وهو جه في اليوم الايه الرابع، جه في اليوم الرابع بعد ما أثبت الإنسان فشله تماما وأصبح عديم القدرة أن يخلص نفسه، لا قبل ولا بعد. في كل تصرف، لا إسراع لا اندفاع ولا إحجام، لكن كل شيء في محل، خلو من العيوب لكن كمان كمال لا حد له. هذه هي القداسة. لكن في كلمة تاني أقل استعمالا بالعبري اسمها تشاسيد، وباليوناني اسمها هوسيوس. تشاسيد دي جات 32 مرة في العهد القديم، وهوسيوس جات في العهد الجديد 7 مرات. وحابب أقف عند الكلمة دي لأنها غريبة شوية، برضه بتورينا معاني للقداسة غير اللي في ذهننا. اختار شاهد من القديم وشاهد من الجديد. بس في العهد القديم بصوا معايا في مزمور 89 عشان تشوفوا معنى جديد للقداسة ربما لم يكن واضح او معروف لدينا. مزمور 89 مزمور مهم بخصوص موضوع القداسة، تتكرر فيه كتير قوي الكلمة دي اللي هي تشاسيد دي بالعبري. ويمكن حلو ان احنا نقول ان مزمور 89 ده اخر مزمور في الكتاب
الثالث اللي بيقابل سفر اللوين اللي هو سفر القداسة والأقداس. أول كلمة في مزمور 89 بمراحم الرب أغني. بصوا معايا في عدد 18، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. وبصوا في عدد 19، حينئذ كلمت برؤية تقيك. غريب جدا بقى، تقيك وقدوس ومراحم في العبري أصل واحد. ايه ده بقى، ايه ده بقى، اهو هو هو كده. قالوا ايه اللي فسروا العقدة دي؟ قالوا انه هذه الكلمة تعني شيء بديع، اذا اتقالت عن الله من نحو الانسان اقرب شيء يترجم الجود او العطاء او المراحم، واذا قيلت انها في الانسان نحو الله تقال التقوى او القداسة. لكن في الاثنين هو فيض، فيض من الجود والصلاح اللي بيتجه من شخص الى اخر. فإذا اتجهت من الإنسان إلى الله ما نقدرش نقول إنها رحمة، لكن نقول إنها تقوى. تقوى، فيض قلب رايح ناحية الله، تقوى. عشان كده الكلمة دي هي اللي جات في مزمور 16. يا سلام لما يقول كده، لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع إيه بقى، يا سلام، تقيك، مش التقي لكن بالذات تقيك، لن تدع تقيك يرى فساد. اللي طول حياته كان في فيضان متجه إليك، حتى أنه في نهاية حياته رفع عيني نحو السماء وقال له أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض. لكن لما تتقال عن الله من نحو الإنسان فأجمل كلمة تتقال هي مراحم. خدوا بالكم، مش مجرد رحمة لكن ايه، مراحم، مراحم. واللي فهموها يقولوا بمراحم الرب اعمل ايه، اغني. بمراحم الرب اغني. كنت في الخارج السنة اللي فاتت وقيتهم عاملينها ترنيمة جميلة بديعة، بمراحم الرب اغني الى الدهر. عايز اقرا حتة من الترنيمة دي، لدور فدور اخبر عن حقك بفمي. آه يا أحبائي، آه آه يا ترى أخبار أفواهنا بتعمل إيه؟ بنستعمل أفواهنا في إيه يا أحبائي؟ قيل عن الأشرار فمهم مملوء لعنة ومرارة. وإحنا شوفوا الأتقياء اللي عرفوا صفات الله وشافوا المراحم، فم ما بيستعملش إلا في الحكاية دي. أخبروا عن حقك بفمي، مش مشغول بنفسه، لأني قلت إن الرحمة إلى الظهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك، تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي إلى الظهر، أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. السماوات تحمد عجائبك يا ربي، وحقك أيضا في جماعة القديسين، لأنه من في السماء يعادل الرب. أنا عايز أوصل للآية دي، من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين أبناء الله. هنا يقصد الملائكة، لكن خلونا نعممها، مين يشبه الرب في أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، يعني في اجتماع القديسين. نقدر نقول إن ده بيحصل يا أحبائي، إله مهوب في اجتماع القديسين. مؤامرة هنا اجتماع، congregation، زي اللي منها كونجرس يعني، في اجتماع القديسين. النهاردة الرب مش مهوب في الأرض يا أحبائي، مش مهوب في السياسة ولا في الاقتصاد، مش مهوب مش موهوب في الأوساط العالمية، لكن على الأقل المفروض يكون موهوب فين؟ في اجتماع القديسين. مقدسي تهابون، مخوف، مخوف عند جميع الذين حوله. وفين النهاردة اللي بيبقوا حوله غير المجتمعين إلى اسمه؟ بنقول له إحنا حولك، حولك. أكثر كلمة بنكررها في صلاة، فيش اجتماع يخلى منه، معرفش ليه حتى بنقولش حولك، حولك، كلنا بنقول له حولك. ليه؟ مش عارف، مش مشكلة، لكن عايز أقول أكثر كلمة، أكثر كلمة بنكررها في اجتماعاتنا إحنا حواليك، إحنا حولك يا رب. لكن هل هو مخوف؟ مخوف؟ بنخاف برعدة قدامه؟ مخوف عند جميع الذين حوله؟ ما بيحصلش يا أحبائي. لكن يا ريت كلامنا عن صفات الله وقدسته يخلينا فعلا يكون الرب مخوف ونحن من حوله. لكن أروح للعهد الجديد بسرعة. شفنا الكلمة هي نفسها ترجمة مراحم وقدوس وتقي في نفس الأصحاح. عجيبة بقى لما نشوف العهد الجديد وتوافق اليونانية أيضا في أعمال 13 عدد 34، يقول عن الرب يسوع المسيح بولس وهو بيتكلم إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال الرب إني سأعطيكم إيه؟ مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع إيه؟ قدوسك يرى فساد. الحمد لله أنهم في عدد وراء بعض. ليمسك ترجمة الدربي يلاقي الكلمة دي هي عينها دي. مراحم وقدوس. بس جميلة برضو تيجي مراحم بلغة الايه الجمع، مراحم وقدوس. فقداسته يا احبائي من هذه الوجهة، قداسة الله، اقدر اقول اللي عايز اوصله ان من هذه الوجهة القداسة تعني ان هذا النقي نقاوة مطلقة، هذا الخالي من العيوب والكامل في جماله، هذا البديع الصحيح. بالمقابلة بالمناسبة إشعيا لما بيوصف الإنسان راسه وجسمه، خدوا بالكم من آية بيقول عن الجسد ليس فيه صحة، مش هيلث هنا لكن صحة ساوندنس، يعني فيش ولا حاجة صحيح، يعني كل حتة في الإنسان طلعها تلاقيها إيه؟ معيوبة، مضروبة، معطوبة. يعني خد محبته تلاقيها معيوبة، خد بره، لا ده بقى يعني انت كده جيت في حتة غلط خالص، ده انت دخلت مقلب زبالة هنا. بره ده حاجة وحشة قوي، مش عنده بر خالص. إنما أعمالنا كلها أقذار، كلها أقذار، دي ارمي على جنب البر ده بالذات. ذكاؤه معيوب، مزاجه معطوب، مخه على رأي عن برسو قال الخطية ما سابتش ولا عقل إلا وهبشته، كل العقول مهبوشة، صدقوني ولا عقل سليم، كله معيوب، ليس فيه صحة، ما فيش ولا واحد مظبوط. دي الحقيقة. ما انساش أول محاضرة خدناها في الطب النفسي، نورماليتي يعني طبيعي، نورماليتي ما فيش، قالوا لنا كده فيش حاجة اسمه فيش واحد طبيعي، يعني بيعتبروها شتيمة يقول لك ده مش طبيعي، ولا واحد طبيعي، ليس فيه صحة، كله معيوب. وده ايه؟ ده اللي بيوصلوا له الناس لما بيحفروا في بعضهم، امال في نظر الله نطلع ايه يا احبائي؟ ليس فيه صحة. الله بيقولها بأسى على فكرة، لانه لما عمل كل شيء حسن جدا، عمل كل حاجة مظبوطة، كان ظبطها قوي، لكن الخطية. وده يدينا معنى جديد للخطية. بالمناسبة الخطية هي التشوه، وهي المشوه في عيني البديع الكمال. الله بديع الكمال، ولما يبص للخطية من هذه الوجهة باعتباره القدوس يلاقي الخطية عبارة عن ايه؟ التشوه عينه في عين واحد هو كامل في جماله، مش كده؟ ولما يبقى واحد كامل في جماله ويشوف حاجة متلخبطة، لا مش دي حاجة متلخبطة، المطلق في الجمال يرى التشوه المطلق، يشعر بإيه بقى؟ يشعر بإيه؟ بالأسى والحزن، بالغضب والقضاء، ما يطقش بقى. ودي هجيلها نقطة، لأنه قدوس بيقضي، بيقضي لأنه جميل، لأنه بديع، والخطية عبارة عن قبح وتشوه. هل يشعر الخاطئ بهذا؟ هل يشعر أنه قبيح في عيني الله فيصرخ طالبا الستر والغطم من الرب ويقول له اللهم اعمل ايه؟ ارحمني، استرني انا الخاطئ. يا ريت يا ريت تكون النعمة عملت في قلبي، اشعرته بقبحه وبشاعة منظره في عيني الله فيستسخف شكله. لكن اخلص من هذه العبارة واقول ان القداسة بهذا المعنى هي التقاء النقي نقاء مطلقا، الخالي من العيوب، الصحيح في كل شيء، مع المسكين والضعيف والقاصر، فتكون النتيجة فيض، فيض من هذا الجواد ينسكب على القاصر المسكين، وهذا الفيض نسميه ايه؟ مراحم، مراحم. يا أحباء الرب، لأنه قدوس رحيم، عشان كده لأنه قدوس يخلص، يا لأنه قدوس يخلص. أصدقوني الكلمة دي برضو تشاسيد وهوسيوس باليوناني اتقالت عن الرب يسوع في عبرانيين 7، يقول كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، ايه؟ قدوس، قدوس. ده أنا غلبان قوي، ده أنا ضعيف قوي، هات لي واحد حنون، هات لي واحد رحيم، تحط لي واحد قدوس بحسب مفهومنا الأولاني. قدوس ده يبقى ناوي يعمل ايه؟ ده يغلبني معاه، ده مش يعجبه العجب، وانا غلبان، ده أنا واقع، ده أنا ضعيف. هو رئيس الكهنة بيقام لأجل مين؟ الجهال والضالين. تقوم لي واحد قدوس، اللي ما تخش، بس انت مش فاهم قدوس دي معناه. وجات كده فعلا في ترجمة الدرب، قدوس يعني عنده فيض من المراحم، عنده فيض من المراحم، عشان كده من ثم يقدر. شفتوا قدرته نابعة من ايه يا حبيبي؟ من ثم يقدر ان يخلص الى التمام، من ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذا هو حي في كل حين ليشفع فيهم. من ثم يقدر لأنه قدوس، عنده مراحم، يرثي، يرثي لبلايا المؤمنين. لكن العذراء المطوبة مريم برضو فهمته من هذه الوجهة في قداسته، وفهمت قدرته، مش كده؟ يا حب الأتقياء اللي بحق ربنا، مش المزورين بتوع الأيام دي، لهم صورة تقوى وهم من كورونا قوات. أتقياء اللي بحق ربنا تفرجوا عليهم، من هؤلاء هذه المطوابة الفاضلة اللي بكل احترام نجلها ونقدرها، بلغت قمة عالية من قمم الإدراك، والنعمة فاضت لها فجعلتها المنعم عليها، وجعلتها بحق أم لربنا يسوع المسيح. شوفوا لما جالها الخبر انها هتبقى ام المخلص، رنمت ترنيمة بديعة فقالت تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته. بعض بيفهمها يعني لاني انا متواضعة فعشان كده هو نظر الي، ده قلب للآية، لكن ده هي مندهشة جدا انه بينظر الى واحدة متضعة، يعني تحت خالص، مش متضعة، لكن مش قادر اقول الكلمة، لكن يعني تحت خالص، بتقول ينظر لي انا، زي لغة رعوس لما تقول لبوعس كيف نظرت الي وانا لست كواحدة من جوارك تنظر، نظر إلى آمته رغم وضاعتها.
عجب
عجب لما تقول كده. لكن كمان فهم بقى، فهم صفات الله، فهم قدرته اللي سمعنا عنها امبارح. لأن القدير صنع بي عظائم. ليه؟ واسمه قدوس، لأنه قد التقى النقي الخالي من العيوب، النور الذي ليس فيه ظلمة البتة، مع المسكين الفقير الضعيف، ففاضت منه المراحم التي صنعت بي عظائم. لذلك اسمه ايه؟ اسمه قدوس.
لكن كمان يا احبائي، هذا المعنى جه في سفر الرؤيا اصحاح 15. وسفر الرؤيا ده سفر ايه؟ القضاء والدينون. لكن غريبه قوي، نلاقي هدنه كده في وسط مشاهد الغضب في اصحاح 15، بس الاصحاح اللي بعده هتيجي بقى البلاوي الكبيره. وهو ما كانش فيه بلاوي قبل كده، كان في ختوم وأبواق، بس اللي جاي بعد 15 جاي ايه؟ الجماد. والجماد دي صواني، جماد صواني غضب، هتتقلب من فوق. جما يعني الصينية كبيرة، طبق كده، طبق غضب ربنا يدلقه. ده لو بالقطارة نزل غضب اوعى من قدامه. لكن في الفترة دي في الضيقة العظيمة مش هيقطر غضب، لكن ده هيدلق غضب، هيدلق غضب. قد جاء غضبه العظيم. بص بقى في 15 تلاقي حاجة غريبة قوي. يقول شفت السبع ملائكة اللي معهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. لكن في نفس الوقت رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سماته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله. شوف القيثارات هنا بيسميها قيثارات مين؟ الله. بيقول لك في السماء فيها مزيكة. القيثارات مش قيثارات البشر، لكن قيثارات مين؟ قيثارات الله، أفراح إلهية، أفراح إلهية، قيثارات الله. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. بصوا أحبائي، إحنا النهاردة مش في وقت الظهور، لكن في يوم اسمه يوم الظهور. ويوم ما يظهر هتظهر معاه حاجات كتير قوي، هتظهر معاه حاجات. لما يظهر المسيح هتظهر معاه حاجات كتير، ومن ضمن الحاجات اللي هتظهر أحكامه هتظهر. طب وهي أحكامه النهاردة مش ظهرة؟ لا، يقوله لما يكون أحكامك في الأرض، لما تكون أحكامك في الأرض في إشعياء، حينئذ يتعلم سكان المسكون العدل. لكن النهاردة ليه في ظلم؟ لأن أحكامه ما هياش في الأرض، مش ظاهرة. لكن هيجي يوم ما تقلقوش هتظهر أحكامه ويضع الحق في الأرض، هتيجي الأحكام. الجماعة دول واقفين فوق ويشوفوا البلاوي اللي نازلة على الأرض، ويشوفوا المراحم اللي أنقذتهم، يقولون لأنك وحدك قدوس، أنت قدوس وحد. الكلمة دي هوسيوس باليوناني جت 7 مرات في العهد الجديد، والتانية اللي هي هاجيوس جت 231 مرة، 33 في 7، ومعرفش إيه السر السبعات في الأمر ده، لكن مش بعيد، لأنها صفة الصفات تيجي دايما سبعات، لأنه الكمال في أسمى صوره لابد أن يعبر عنه برقم الكمال. تعبت أكيد وأنا تعبت، لكن هختم كلامي بملاحظة أو ملاحظتين. لأنه قدوس يا أحبائي بهذا السمو مش بس يخلص لكن لابد أن يقضي أيضا، مش برضو لحق؟ هذا النقي، هذا الخالي من العيوب، هذا المجيد البديع في الجمال، لما يشوف التشوه وصل لقمته لازم يعمل ايه؟ لازم يقضي. ونسبة وتناسب، قيسوا المسافة بين التشوه الحادث والجمال اللي فيه، وعلى قد المسافة يجي الغضب. واضحة؟ شوفوا بقى التشوه الأدبي اللي حادث والجمال الأدبي اللي فيه، وقيسوا الهوة الرهيبة بين الاثنين، إنها هوة عميقة قد وعلى قدرها سيهوي غضب القدوس. هقرأ عبارة تورينا الناحيتين بشكل بديع، العطاء وفي نفس الوقت القضاء، لأنه قدوس يعطي ولأنه قدوس يقضي. الاثنين لقيهم مع بعض في سفر العدد أصحاح 20. كان في كلمة ما بفهمهاش الحقيقة، لكن النهاردة الصبح فهمتها. بصوا في عدد 20، سفر العدد أصحاح 20، انتوا عارفين القصة الشهيرة هناك، ان الرب بعت موسى قال له تعمل ايه مع الصخرة؟ تضربها. بس في اخوة عملوا كده، لا قال له تعمل ايه في الصخرة؟ اصلها اتضربت قبل كده. عجب الكتاب ده، الكتاب ده عجوبة. امتى اتضربت؟ في خروج 17، وهناك كانت رمز للمسيح المخلص. الصخرة في عدد 20 مش صخرة منخفضة لكن صخرة مرتفعة، بتكلمنا عن المسيح الكاهن، المسيح الكاهن. والمسيح الكاهن قرينا عنه في عبرانيين 7 انه بيعمل ايه؟ يخلص. ويخلص يعني عايز يدي. النقي والخالي والجميل البديع يفيض بالعطاء. فقال لهم روحوا قولوا لشعبي وارسموا امامهم صورة لكهنوتي، انا قدوس اخلص، انا قدوس احب واعطي وارحم، روحوا ارسموا لهم الصورة. فروحوا كلموا ايه؟ كلموا الصخر. فلما راحوا خربوا الدنيا خالص، شوهوا كل حاجة. اولا ما رسموش صورة المحب المعطاء صاحب المراحم، لكن رسموا صورة الغاضب الناقل. فيقول لهم اسمعوا ايها مردة، امن هذه الصخرة نخرج لكم ما، وبدل ما يكلمها عمل فيها ايه؟ الرب يقول له تعالى هنا. فقال الرب لموسى وهارون، عدد 12، من اجل انكما لم تؤمنا بي حتى ايه؟ يا سلام على الكلمة، حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل. كنت دايما أحتار أقول يعني لم تقدساني، وكنت فاهم يعني لا ما احترمتنيش أمام أعين بني إسرائيل. لم تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لم تظهر رغبتي في العطاء ومراحمي التي تفيض بالجود عليهم في عطشهم، عشان كده مش هتدخلوا الأرض. لم تقدساني هنا، لم تظهروا طبيعة القدوسة، فأني مع المسكين والضعيف أفيض بالرحمة والجود والعطاء. دول عطاشة والعطشانين ما لهمش غير أنا اللي أروي ظمأهم. لم تقدساني، لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيهم إياه. لكن الآية اللي بعديها عجب بقى. هذا ماء مريبة، حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فعمل إيه؟ هو قال لهم لم تقدسان، هو تقدس ولا ما تقدسش؟ حاجة مش كده برضو غريبة شوية؟ هو في العدد اللي قبل يقول لم تقدسان، لكن هنا بيقول فإيه؟ فتقدس فيهم. تقدس فيهم بإيه هنا؟ بالقضاء على مين؟ على موسى وهارون لما منعهم من دخول الأرض. توضح في سفر اللاويين أصحاح 10، في القريبين مني أتقدس. يتقدس بإيه؟ بالقضاء. إذن يا أحبائي، لأنه قدوس يعطي ولأنه قدوس يقضي، لأنه قدوس عنده فيض العطاء ولأنه قدوس عنده أرهب القضاء، إننا نحبه لأنه قدوس في عطائه، وأيضا نخافه ونحترمه لأنه قدوس في
قضائه، هو قدوس. لكن أيضا لأنه قدوس يسجد له. عجيبة قوي، صرافيم لما وقفة بتسبح حواليه بتقول ايه؟ طب ما صفاته كتير، طب ما صفاته كتير قوي، ليه ما بيقولوش حكيم حكيم حكيم؟ ليه ما بيقولوش قادر قادر قادر؟ لو قالوا كده هنقول غلطه؟ لا. لكن ودي مش مرة واحدة في الكتاب على فكرة، لكن في سفر الرؤيا أصحاح 4 عدد 8 نلاقي الأربعة الحيوانات أو الكائنات الحية اللي برضو لكل واحد منها 6 أجنحة، يقول عنها لا تزال نهارا وليلا قائلة إيه؟ قدوس قدوس قدوس. وليه 3؟ لأنه احنا فهمنا لأنهم شايفين 3 تعينات، فبيشوفوا الآب يقولوا يا سلام أيها الجوهر الحقيقي، عندما نراك كالآب نهتف ونقول قدوس. أيها الجوهر الحقيقي، عندما نراك كالابن نهتف ونقول قدوس. أيها الجوهر الحقيقي، عندما نراك كالروح القدوس نهتف ونقول قدوس. عشان كده لازم تتقال 3 مرات، قدوس قدوس قدوس، في القديم وفي الجديد. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لأنه زي ما قلنا هو الجمال، هي صفة الصفات، هي مجمل الكمالات الأدبية التي في الله. يعني خلاصتها انه هنا اللي بيسبحه مش بيسبحه صفة، لكن بيسبحه ايه؟ كل صفات الله، كل أدبيات الله الراقية تسبح. والمزمور اللي قريناه يا أحبائي هيملك، ولما يملك صفاته هتبان في الأرض. وهستسمحكم في دقيقتين كمان أقول إزاي هتبان، لكن هتبان صفاته في الأرض. ولما تبان صفاته في الأرض هتلاقي كل الخليقة بتسبح ويقولوا لأنه قدوس. 3 مرات في مزمور 99 الرب قد ملك، ولما يملك تيجي بقى الكلام عن القداسة. لكن كمان عايز أقول لكم حاجة تخوف وتعزي. فاكرين أهل بيت شمس لما راح لهم تابوت عملوا عملة سودة؟ ايه العملة السودة اللي عملوها؟ ها؟ عايز اسمع. انتوا اكيد جوعتوا وتعبتوا ونعستوا، بس انا هقولهم وخلاص. ها؟ فرجوا على التابوت. طب وفيها ايه؟ طب وفيها ايه؟ طب ويعني لما التابوت كان ماشي قدام الشعب كله، والشعب كله كان عمال ينظر على التابوت، خربتش الدنيا يعني انهم نظروا؟ ما في غيرهم نظروا الى التابوت، لكن الكلمة في الإنجليزي نظروا داخل التابوت. راحوا شالوا الغطا وبصوا على اللي جوه. يا خيابتهم، دول مش عارفين اللي حاصل، مش عارفين معنى الغطا ده. الغطا ده اسمه كرسي ايه يا أحبة؟ كرسي الرحمة. كرسي الرحمة ده بيتحط عليه الدم في يوم الكفار، ولو اتشال في جوه الناموس، والناموس بيطالب بايه؟ بالقضاء. هؤلاء الجهال راحوا شالوا الغطا وبصوا على الناموس، الناموس حكم عليهم بايه؟ بالقضاء. رئيس الكهنة يدخل ويحط الدم على الغطا وكأنه يقول له اشكر احمدك على هذا الغطا اللي فاصل بيني وبين الناموس. اقول لهارون ما تشيل الغطا وتبصوا، لانا اتجننت، هو في حاجة شايلة عني الغضب كله الا الغطا ده؟ بصوا أحبائي، لما حصلت الحادثة دي عجيبة، هم فهموا على طول بقى أنه قدوس. في صمويل الأول 6 يقول نظروا إلى تابوت الرب، نشتوه لكن أنتوا أنتوا نظروا إلى تابوت الرب، وضرب من الشعب 50,000 و70 رجل، فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضرب عظيم. وقال أهل بيت شمس من يقدر أن يقف أمام الرب الإله الإيه؟ القدوس، الإله القدوس. يا أحبة إحنا ناقصين وما نقدرش نقف قدام الكامل، لكن حمدا ليك يا رب لأجل الغطى اللي بيننا وبينك الذي قدمه الله كفارة
بالإيمان بدمه تبارك اسمه إلى الأبد. تعرفوا الذي قدمه الله كفارة، كفارة دي اللي هي إيه؟ هو الغطاء، هو ده عين الغطاء. لماذا لم نهلك رغم أننا نستحق الهلاك؟ لأننا لا نواجه قداسة الله بدون غطاء، لكن بيننا وبين القداسة المطلقة هذا الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أختم وأقول بقى، أختم بحق وحقيقي المرة دي، إنه القداسة دي الله عايز يشركنا فيها مش كده؟ وده فكره من الأزل، من قبل تأسيس العالم اخترنا لنكون حكماء. دي ما الحكمة حلو، يا سلام، هو حد لاقي الحكمة؟ طب اخترنا لنكون محبين، في أحلى من المحبة؟ لكن اخترنا لنكون قديسين وبلا لوم قدام في المحبة. فكره الأزلي انه يجيب المشوهين ويحليهم ويجملهم ويخلي كل واحد فيهم أعجوبة في الجمال، بدعة في الجمال، روعة في الجمال، وبعد ما يخلينا في مطلق الجمال على أساس أنه جمال هو يبص له ويعمل إيه؟ نقص. ياه، والكلام ده فين؟ ده هناك، ويقعدني قدامه ويبص فيا ملايين السنين وما يزهقش مني، أصلها بحلوة قوي، اللي شكله وحش يتبسط، واللي أدبياته وحشة يتعزى. هيخلينا في قمة الجمال قديسين وبلا لوم قدامه في إيه؟ في المحبة. يعني لما هيبصلنا أول ما نوصل له تفيض عواطف محبته، حلو حلو جمال حلو بحبه. طب وبعد ملايين السنين الجمال هيقل شوية، نعجز بقى، لا غضنا فيها، تعجزش، تفضل العروس عروس عروس. العروس بتبقى أجمل يوم، هو يوم يوم ما بتبقى عروس، وبعد كده يعني خلاص. لكن احنا قديسين وبلا لوم قدامه، وكل ما يشوفنا نستثير فيه عواطف المحبة بسبب الجمال اللي حطه علينا. ايه ده؟ ده فكره الأزل. طب الحكاية دي بقى يوصلها لنا ازاي؟ دي ما تجيش بأي طريقة غير عبرانين اتنين، المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. قال لك الجماعة دول ما يتحلوش إلا إذا ربطتهم بالحلو وخليتهم من عظمه ومن لحمه، وإلا بقى أي وسيلة تاني مش ممكن أطيقهم في بيتي. بصوا حبايب، ما يسكنش بيت الله إلا ابن الله، وما ينفعش البيت الآب إلا ابن الآب. ده ما ينفعش، ما ينفعش معاه غير كده. وعلشان يوصلنا احنا البيت الآب لازم يدينا جمال مين؟ جمال الابن، جمال الابن. عشان كده المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. طب وعمليا بقى، عبرانين 13، عبرانين 12 عفوا، لكي نشترك في قداسته لازم يبقى في شوية ايه بقى؟ او جينا الحاجات اللي تزعل بقى، جينا الكلام اللي يزعل، لا لازم يبقى في عصايا، تأديبات، توبيخات الأدب، طريق الحياة، عشان يحلينا على الأرض قبل ما نوصل. ما تزعلوش من التأديب يا حبايب، التأديب هيحليكم، صدقوني التأديب مش هيحرقكم، التأديب هيحليكم. أنا حلو ومش ناقصني، صدقني لا حلو وناقصك. ده يبقى مؤمن سخيف ودمه تقيل وفعلا متعب، بس يروح مدخله كده ويعدي تحت العصاية وتلاقيه بدأ يعمل ايه؟ يحلو ويجمل. ان كنا بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. لكن كل تأديب لا يرى في الحاضر انه للفرح بل للحزن، لكن بيدي في الآخر ثمر بر، لكي نشترك فيه قداسة. ولما وصلنا لكده بقى، رؤية 21 قال لي أوري لك المدينة اللي شكلها إيه؟ مقدسة. ومرتين رؤية 21 بعد شوية في الملك الألفي يقول العظيمة، المدينة العظيمة المقدسة. العظيمة دي مش موجودة في الأصل، لأن هو مش عايز عظامها، لكن فكرة إنه هو إيه؟ يقدسها، ولما يقدسها يبقى ليها كل عظمة.
اسلوباب موصوفة بالعظيمة، والمدينة المقدسة فيها الأحجار الكريمة. وعايز أقول يا أحبائي إن هي دي الأتريبيوتس أوف جاد، هي دي صفات الله. في يوم من الأيام كان الشيطان هو الذي يعلنها بس قبل سقوطه، عشان كده نقرأ عن الأحجار الكريمة في حزقيال 28 ترصيع صفوف. صفوف كان جميل، كان قمة في الجمال إلى أن وجد فيه اسم. كان اللي بيعكس صفات الله زهرة بنت الصبح، راحت عليه. النهاردة المفروض أنه يعكس يعكس صفات الله القديسين الأحجار الكريمة على صدر رئيس الكهنة. لكن في المستقبل في الملك الألفي اللي هتعكس صفات الله هي الكنيسة المزينة بكل حجر كريم، وفي الأبدية هي بعينها المدينة المقدسة اللي هيعكس صفات الله هم الكنيسة. بل إني أقول يا أحبائي إنه في رؤية 4 حزقيال 1 ورؤية 4 نشوف الكائنات الحية اللي بيسميهم الحيوانات، ودول بيكلمونا برضو عن الأتريبيوتس أوف جاد، عن صفات الله في القضاء والحكم، صفات الله اللي بتخليه الملك اللي يقول عنه مزمور 99 الرب قد ملك الجالس على الكروبيم، ويقصد هنا الكروبيم بتاع حزقيال 1 عندما يسيطر ويسود ويملك على كل الأرض. صفاته ايه؟ صفاته في رؤية 4 نلاقيها بتوصفها يا احبائي، رؤية 4 ورؤية 5 مرة الملائكة ومرة القديسين، لانه في العالم العتيد في الملك الالفي اللي هينفذ القضاء ويستحضر صفات الله امام الاعين مش الملائكة، لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن اخضعه لنا احنا للإنسان الكامل الرب يسوع المسيح الرأس ونحن أعضاء جسمه. يا ريت أحباء الرب يدينا نعمة نروح من هنا وكل واحد فينا بيقول له نفسي أحلو يا رب. أمين. نفسي أحلو، عايز أحلو، مش عيوني تخضر وشعري يصفر، ما تبقى عيونه خضرة وشعر أصفر وحالته ما تطقش، أخلاقه زي الزفت، لكن قل له حليني أدبيا يا رب، جملني أدبيا يا رب، خليني كده إخواتي يفرحوا لما يشوفوني أحلو، والحلاوة هي القداسة. قال واحد لخادم أنا شايف إن إحنا محتاجين لمزيد من المحبة، قال له عشان كده إحنا محتاجين لمزيد من القداسة، إذا تقدسنا أكثر هنحلو أكثر ونبقى بنعكس هذه الصورة إلى أن نتغير إلى تلك الصورة عينها له كل
كل القلب معظمة، لأننا لا ننسى أصلنا أبدا، لا ننسى ما كنا بحسب الطبيعة تشوهنا يا ربنا ولم يكن فينا صحة على الإطلاق. نشكرك يا ربنا من أجل التضحية العظيمة والكلفة الرائعة، من أجل مجيئك، من أجل وصولك إلى حيث أوصلت دابتك ووصلت إلى ذلك الجريح الملقى بين حي وميت. ونشكرك يا ربنا لأنك مش بس وصلت إلينا، ضممت جراحاتنا، لكن ويا للعجب على عود الصليب لم يكن فيك جمال على الإطلاق، وتقول عن نفسك ليس في جسدي صحة من جهتي حماقتي. لك كل السجود يا ربنا، لك كل الاحترام، كيف افتقرت يا غني، كيف اتضعت لكي تجملنا لكي ما ترفعنا. ونشكرك لأنك إلى أعلى القمم علوت بنا، بقينا زيك تمام، واللي ما كانش فينا صحة تقول لنا بلغة المحبة كل الجميل يا حبيبتي وليس فيك عيبة. كانش فينا حاجة عدلة، ما بقى بقي ما فيش حاجة وحشة فينا. يا ربنا شكرا ليك، يا ربنا نعظمك على المقاصد، حتى انك تقول عننا اننا مقدسين حتى واحنا هنا في هذا العالم. ونشكرك يا ربنا لانه ان كنا من الان كما انت هكذا نحن، بينما نحن في هذا العالم، لكن حنوصل يا ربنا إلى أننا نبقى زيك تماما وحقا وفعلا عن قريب، لما يتم القول نكون مثله لأننا سنراه كما هو. نشكرك يا رب من أجل دروس النعمة، يا ربنا نشكرك من أجل تعليمك لنا، يا ربنا ادينا الرغبة في حياة الأمانة والقداسة والتقوى، ادينا ربنا اننا كل ما نحبك اكتر عاوزين نسمو ونعلو الى المستوى ذاته الذي انت تريدنا ان نصل اليه. شكرا لك من كل القلب على درس القداسة، على تعليمك لنا في هذا الوقت. لاسمك المعبود الغالي نهدي كل الحمد. آمين. اسمع.com